تربيت منذ صغري على أهمية التفوق الدراسي وتحصيل الدرجات العالية، فكانت أهم ما أفكر فيه طوال مدة دراستي الابتدائية إلى الثانوية. وعندما سافرت إلى أمريكا فتح الله لي باباً للعمل التطوعي والخيري، فكنت أضع فيه قرابة ثلث وقتي. وكم كنت أعجب أنني في كل مرة أقلص فيها من وقت العمل الخيري بذريعة تحصيل علامات أفضل، ينتهي بي الأمر بنتائج دراسية أقل، بل على قدر ما أعطي غيري من وقتي يبارك الله في وقتي وييسر لي أمري وأحقق نتائج لم أكن أتوقعها في كل المواد الدراسية. إذا سألت إنساناً مؤمناً يقول لك بكل بساطة وثقة وإيمان: بالطبع إنها البركة، لكن العقل والفكرة لن يفهم هذا المنطق. لماذا؟ إذا دخل أحدنا حديقة مصممة تصميماً جيداً ومعتناً بها، فإننا سنستشعر جمالها ونحس بالراحة والسكينة. لكننا لو دخلنا غابة أول مرة في حياتنا، فإننا سنشعر في بادئ الأمر بالوحشة ونحس بالفوضى وانعدام النظام. أو كذلك يبدو لأول وهلة. لكننا لو حاولنا أن نراها بالطريقة التي وصفها بها الكاتب إيكارت تولي في كتابه أرض جديدة، لو استطعنا أن نستحضر قدراً كافياً من السكون الداخلي بإيقاف التفكير، فعندها فقط سيستيقظ فينا الوعي، وبالوعي سنبصر ما عجزنا أن نراه بأعيننا وعقولنا. سنبصر ونستشعر قمة التناغم الخفي والانسجام في كل ما يحيط بنا، فكل شيء يقع في مكانه الصحيح المفترض له أن يكون فيه. ليس هناك من عشوائية، بل نظام شمولي دقيق أوهمنا العقل أنه عشوائية. العقل والأفكار تمتلك ترتيب الأشياء، لكن تدبير الأشياء من حولك أكبر وأعظم من أن يفهمه عقل أو يحيط به فكر. وكذلك الحياة نظام شمولي متداخل مترابط لا يقبل التجزئة والانفصال، وبالوعي فقط نخرج من محدودية الذكاء العقلي والترتيب إلى فسيح الذكاء الكوني والتدبير. لذلك فإن العقل والفكرة لن يفهما منطق البركة. ولكن لماذا نحن عالقون دائماً في الحيز الضيق من الحياة ونحرم أنفسنا فسحة أن نصبح جزءاً من النظام والذكاء الكوني والتدبير الإلهي؟ إنها الأنا التي فينا هي التي تفعل ذلك، الأنا بتماهيها مع الأفكار. إن العقل أداة رائعة للتفكير المنطقي وإيجاد الحلول. نعم العقل أداة فعالة، لكنها يجب أن تبقى خادمة للذات الحقيقية، للمصدر، لروح الإنسان. فالعقل لا يعدو إلا أن يكون انعكاساً لهذا المصدر. إن قدرة كل شيء على أن يتواصل مع كل شيء في الكون هي ما تجعل الكون أكثر تعقيداً من أن يفهمه العقل ويتوقع ردود أفعاله. هذه الحقيقة العلمية ارتبطت بنظرية سميت بنظرية التناقض EPR، نسبة إلى الحروف الثلاثة الأولى للعلماء أينشتاين وبودولسكي وروزن. ومضمونها أنه تحت ظروف معينة فإن الجسيمات دون الذرية مثل الإلكترونات قادرة على الاتصال فيما بينها آنياً وتأثير بعضها على بعض بغض النظر عن المسافة التي تفصل بينها، سواء أكانت مليمتراً واحداً أو مئات الآلاف من الأميال. وكل شيء في الكون مكون من جسيمات دون الذرية بما فيها الإنسان. إنه الكون المتداخل المتأثر والمؤثر في كل ما حوله، ومعنى ذلك أن أذكى عقل على وجه هذه الأرض لن يرقى في تفكيره وتخطيطه إلى جزء طفيف من الذكاء الكوني. فكيف إذن يدخل الإنسان في هذا الذكاء الكوني؟ وما الذي يمنعه؟ الذي يمنعه هو الأنا. الأنا تحول بيني وبين ذلك، لأنها تظن نفسها منفصلة تحارب لمصلحتها هي فقط. تظن أنها بذلك ستحصل على نصيب أكبر من هذا العالم. أما الذات الحقيقية التي هي الروح فإنها تدرك أنها جزء لا يتجزأ من هذا الكون، وأن الإنسانية كلها خلقت من نفس واحدة، وأن مصائرنا متشابكة ومتداخلة، وتدرك أنها على قدر انفتاحها على العالم وعطائها وإيثارها وخيريتها وتفكيرها في غيرها على قدر ما تجني أكثر. إنها تأخذ بالأسباب عبادة لرب العباد فتحسن في عالم الترتيب، لكنها تعامل مسبب الأسباب وخالقها وتؤمن بالتدبير. وهنا يكمن سر الفوز والفلاح. في دراسة نشرت في Journal of Consumer Psychology في 21 من مارس عام 2011 ميلادية، وجد أن الأشخاص الذين يملكون مالاً أكثر يشعرون باكتفاء أكبر، ولكن عندما سألوهم هل هم سعداء في هذه اللحظة وجدوا أنهم ليسوا أسعد من الذين لا يملكون المال. وهذا الأمر يشير إلى أن المال يزيد إحساسنا بالاكتفاء عندما نفكر فيه، ولكن ليس عندما نستخدمه، وهو أمر لا بد أن لا يحدث. هذا المنطق الكوني لا يمكن للأنا أن تفهمه ولا للعقل المتجرد أن يدركه. لن تفهم الأنا قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، فهذا الأمر لا يدرك إلا بالوعي وبالذات الحقيقية للإنسان بالروح. ما تراه الأنا نقصا هو في الحقيقة زيادة، وما تراه ضعفا هو في الحقيقة قوة، وما تراه الأنا فناء هو في الحقيقة بقاء. Thank you. استحضرت قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما ذبحت شاة ثم قسمتها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها: كم بقي من الشاة؟ فقالت: ذهبت كلها إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بل قولي بقيت كلها إلا كتفها. ابتسمت وقد تذكرت المثل المتداول بين الناس، فقد بدا لي منه الآن بعد غير الذي كنت أسمعه به: اعمل الخير وألق به في البحر. نعم، هكذا يعمل الكون من حولك، وستعمل الرياح والأمواج بأمر الله معك لتعيده إليك بصورة أو بأخرى، ولن يضيع صنيع الخير، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. قررت أن أدخل في كنف هذا النظام الكوني الذكي والتدبير الإلهي، وأخرج من الأنا التي في، ألا أدعها تحجبني في نطاق محدودية الذكاء العقلي. سأعمل على إضعاف الأنا التي زيفت لي حقيقة الكون والحياة من حولي، وأوهمتني أني منفصل عن كل من حولي. سأجاهد نفسي أن أحب لغيري ما أحب لنفسي في قولي وفي فعلي، وأن أكون بما في يد الله أوثق مني بما في يدي. وإنني على يقين بأننا على قدر ما نفعل، على قدر ما سنجد النظام الكوني من حولنا يعمل بنا ومعنا ولنا. إنه الخروج من محدودية الأخذ بالأسباب والدخول في لا محدودية العطاء، في قوله تعالى: يرزق من يشاء بغير حساب. بحسن الأخذ بالأسباب عبادة، والتعلق بخالق العباد ورب الأسباب.